وادعوني لا سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أما بعد، فإن الله جل وعلا رسم الخطة في الدعوة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. منهج عظيم بعبارات موجزة تبين كيف توصل هذه العقيدة للناس ليحصل المطلوب وتتحقق النتيجة المرضية. قوله جل وعلا ادعو فعل أمر، والمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك، المراد بالسبيل الطريق الموصل إلى الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسبيل معناه الطريق الذي يوصل إلى المطلوب، وهذا سبيل ربك أي الطريق الموصل إلى الله جل وعلا بأمن وأمان وسلام من المهالك. وسبيل ربك هو الصراط المستقيم الذي ندعو في كل ركعة أن يهدينا ربنا جل وعلا إليه، والمراد بذلك هو عقيدة التوحيد والالتزام بالأمر والنهي. المراد بالسبيل إلى ربك أي الطريق الموصل إلى الجنة الذي تسلم به من المهالك التي تودي إلى النار. والمراد بذلك هو ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لئلا يكون للناس على الله حجة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة للمسلمين. هذا هو سبيل ربه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه عاش 23 سنة وهو يدعو إلى الله بمقتضى هذه التوجيهات. وعم خيره الأرض وانتشر دينه في أقاصي الدنيا وأدانيها وبقي دينه إلى وقتنا هذا وينتسب إليه في أيامنا هذه المعاصرين لها ما يزيد عن 1.5 مليار من البشر الذين قبل هذا الجيل الله أعلم بأعدادهم، لكن الموجودون الآن على وجه الأرض يزيدون عن 1.5 مليار. وكم سيأتي بعد هؤلاء الله أعلم. هذا ثمرة الالتزام بهذه التوجيهات. نوح عليه السلام عاش بين قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، نفر قليل. ركبوا معه في السفينة مع سائر المخلوقات، ومحمد صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وحج معه ما يزيد على 120,000. وهؤلاء لا يشكرون جميع الذين كانوا مسلمين في عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما يشكرون نسبة منهم محدودة. الرسول عليه الصلاة والسلام التزم بهذه التوجيهات. الحكمة هذا هو الأمر الأول، والحكمة معناها وضع الشيء موضعه، بمعنى أن يحسن الإنسان أن يتعامل في هذا الموقف مع الحدث. قد يحصل حادثتان متشابهتان ويكون التعامل معهما مختلفا، وهذه مسألة يدركها كثير من المدرسين في المدارس. المدرس في الفصل عنده عدد من الطلاب، بعض الطلاب أو كثير من الطلاب يسيئون الأدب، لكن إن اتصفت الحكمة ضبطهم. فبعض الطلاب تكفيه نظرة، وبعض الطلاب لا بد من ضربة، وهذا هو مقتضى الحكمة. وإن كان الخطأ واحدا لكن الناس يختلفون، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على قدر عقولهم. فبعض الناس يعرض عليه الأمر، وبعضهم يأمره بالأمر، وبعضهم يتوعده إن أخلف، وبعضهم ربما أوقع عليه الحصار. وهذا لاختلاف أحوال هؤلاء. فلو تعامل معهم بطريقة واحدة تكون النتيجة في الاستجابة محدودة. ولهذا لما جاء أعرابي وزال في ناحية المسجد، الوضع الطبيعي عند سائر الناس أن هذا نجس المسجد وأتى إلى المسجد، فلا بد أن ينهر وينجى. وهذا الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم في أمره وتوجيهاته للأمة بوحي من ربه جل وعلا قال للصحابة أن تركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ولما انتهى دعاه وأجلسه بجواره واحتفى به فقال إن هذه ثلث الله إنما بنيت للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن ولا يصلح فيها شيء من الأذى والحذر. الأعرابي كان يظن أنه سيضرب أنه سيعاقب أنه سيحصل له أمر عظيم وانت سمة على هذا قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيره. هؤلاء اللي أدوه صرخوا عليه ما يبي أن الله يغفر له لأنهم شبشوا عليه ولا يغفر. هذا الرجل خرج وذهب إلى أهله وجاء بأهله جميعا ليسلم. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بردائه وشده حتى أثر الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وصار أحمر وقال أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. قال لهم أعطوا يكفيك قزيدوا يكفيك قزيدوا فزاد فذهب وركب على ناقته ومعه هذه الخيرات وذهب إلى قبيلته فقال أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر فتعالوا إليه. فجاءت القبيلة كلها وأسلم. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أضرب عنقه كيف يؤذي خير الخلق عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي فيها الجفاء والغلظة وعدم الأدب مع مقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. لكن معلم الناس الخير يعرف ما يترتب على طريقة التعامل مع هذا الإنسان وطريقة التعامل معها. ولما أن بنت عدي بن حاتم وقعت في الأسر جاءت وحدثت النبي صلى الله عليه وسلم بحالها وأنها بنت فلان بن فلان الذي هذا شأنه في الكرم وشأنه في ترى الضيف وشأنه في معاونة المحتاجين تلك أسرها ومعها قومها وكل قبيلتها أطلقها فكلهم أسلم. هذا هو الحكمة وليست القضية قضية نهب أموال أو جمع أو انتصارات شخصية أو كسب مصالح دنيوية وإنما هي الحكمة. المسألة الثانية الموعظة الحسنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس وما كانت مجالسه كلها وعظ وإنما كان يتخول أصحابه بالموعظة إذا رأى أن الوضع الذي فيه الناس الآن مناسب أن يلقي عليهم موعظة وعظهم. وإذا رأى نفوسهم مشغلة أو مشوجة ترك هذا الشيء. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ الناس على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداده حتى كأنه منذر جيش يقول فصحكم أو مساكم. هذا من أساليب عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه. ومن مواعظه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب الأمثال ويضع الرسوم والخطط ويستعمل وسائل الإيضاح والتمثيل للناس فيما يرغبهم فيه أو يحذرهم منه. ومن ذلك رسمه للصراط المستقيم أو السبيل الموصل إلى الله وطرق الشيطان التي تعترض هذا الطريق وهي معوجة. ورسمه للعوارض التي تعترض الإنسان وتؤويه عن اتباع الحق. كان عليه الصلاة والسلام في وعظه للناس أحيانا يدعوهم ليعظهم ويبعث مناديه الصلاة جامعة فيجتمع الناس. ونفوسهم مشرائبة فيبين لهم الأمر. وأحيانا بعدما ينصرف من الصلاة يحدثهم عن أمر من الأمور، أمر الدنيا أو أمر الآخرة أو بيان الحلال والحرام أو ذكر أحوال الأمم الماضية أو اللاحقة أو أحوال الآخرة على حسب مقتضيات الحال. وأما الجدال وهو المسألة الثالثة فإنما يكون بالتي هي أحسن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خصمه يحتاج إلى مناظرة ومناقشة ومجادلة ليس المقصود أن يجادله لينتصر عليه بالصوت، وإنما بإقامة حجة عليه فيبين له المسائل بوضوح حتى لا يبقى له حجة أمامها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغالب، وليس مقصوده هو أن يسكت الخصم، وإنما مقصوده أن يوضح للخصم الحقيقة. فكان عليه الصلاة والسلام جداله بالتي هي أحسن على مقتضى هذه الآية. والجدال بالتي هي أحسن أن تبين لخصمك بالأدلة والبراهين معنى ما تريد، وأيضا تجيب على حججه بحيث تفندها فلا يبقى له دليل يعتمد عليه أو يصح. وإذا كانوا لا يقبلون قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناقشهم بالعقل. وهكذا يجب أن يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على منهجه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو جل وعلا عالم بمن خلق، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن مراد الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله جل وعلا أرسل رسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمره بأن يدعو بهذه الطرق وهذه الوسائل لإيصال الحق للخلق لإقامة الحجة عليه، والله تبارك وتعالى جعل في الناس عقولا وميزهم عن البهائم بما لهم من معرفة الخطأ والصواب بمقتضى هذه العقول، ولا حائل يحول بينهم وبين اتباع الحق، ولا ملزم يلزمهم باتباع الباطل. اختيار الإنسان للضلالة مع وضوح الهدى هذا قرار الإنسان، وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بأمر الله، لكن الله جل وعلا وهبه قدرة وإرادة يستطيع بها أن يميز بين الأشياء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالله جل وعلا يعلم أهل الحق وأهل الباطل، وهو يعلم الذين يتبعون الحق والذين يكرهونه ويتبعون الباطل. ولو تأمل الناس، تأمل الإنسان حال الناس المعاصرين له وما يمارسونه من مفارقات متغايرة ومتعاكسة يرى العجب العجاب. هذا يعرف أنه على ضلال ويصر على ضلال، ويعرف أن الحق في خلاف ما هو عليه ومع هذا يصر عليه، وذاك الإنسان يتبع الحق ويستقيم عليه وهما يعيشان في مكان واحد. وواقع الناس شاهد على هذا، وواجب الإنسان أن يتعرف على الحق ويتبعه، وهذا هو الأمر الذي من أجله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فالمقصود من هذه الدعوة التي أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، المقصود بها الرسول عليه الصلاة والسلام أولا وأتباعه ثانيا، لأن الله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يسيرون على منهجه في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وهذان الأمران أو هذان الآيتان يجب أن يترسمهما كل داعية، أن يجعلهما دائما بين عينيه. قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي أدعو إلى الله، فأنا أدعو إلى الله لا إلى قومية ولا إلى حزبية ولا إلى قبلية ولا إلى أمور شخصية، وإنما دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إلى الله، أي لأن يعبد الله، لأن يوحد الله، لأن تكون لا إله إلا الله هي المحكمة في كل شؤون الناس. أدعو إلى الله على بصيرة وليس بمقتضى العاطفة، وهذا الأمر ينبغي أن ينتبه إليه كثير من الناس الذين عندهم غيرة لكن ليس عندهم بصيرة. في زمننا هذا نماذج من هذا كثيرة، كثير من الناس عندهم حب للخير ورغبة فيه وحماس شديد له لكنه لا يصح، لا يعرف هل هذا الأمر واجب ولا مستحب ولا مكروه، لكنه لازم أن يعمله الناس في نظره، وهذا ليس من البصيرة. فالبصيرة بمعنى المعرفة والفهم، معرفة الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمستحب، معرفة ما هو المطلوب، هل تدعو لماذا. وربما إنسان يقوم ويسب الناس لأنهم تركوا أمرا مباحا أو أمرا مستحبا، أو يقرع الناس ويجرمهم لأنهم فعلوا أمرا مكروها وليس محرما، وسبب هذا عدم البصيرة. فلا بد من البصيرة عند الداعية، لأن الله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن أتباعه مثله فيها. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، وأخبرنا أن أتباع الذين يسيرون على منهجه أنهم عندما يدعون على بصيرة، ولا يكون الواحد منهم منفعلا على امور هو يجهلها، فلا بد ان يكون منهج الانسان في الدعوة هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يدعون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة على بصيرة وعلم ومعرفة، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
يقول في مسألة الولاء والبراء: كيف نبغض المشرك الكافر بالله عز وجل وفي نفس الوقت نحسن إليه حتى نحبه نحفظه في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يؤذيه ويضع القمامة عند بابه في الليل، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج وجد المحيات حطوطة في طريقه ففقدها. النبي صلى الله عليه وسلم شافته كم يوم ما في قمايم عند الباب، فسأل عن اليهودي اللي كان يكب القمايم هذا وين وش صار له من زمان فاجبينه ما حط قمايم عند الباب، فقالوا انه مريض. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، ولما زاره عرض عليه الاسلام، فالتفت هذا اليهودي الى ابيه يساله، فقال له ابوه: اطع ابا القاسم عليه الصلاه والسلام، فاسلم ثم مات بعد قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي اخرجه الله بي من النار. الولاء والبراء امر هام في الدين، والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشرهم. فمحبة الكفار محرمة وتتناقض مع طاعة الله، لان بغض الكفار دين. واما ان يقدم الانسان لهم شيئا يرغبهم في الاسلام لا على سبيل محبتهم فهذا من اساليب الدعوة. انت عندما تقدم للكافر شيئا تحسن به اليه لا على سبيل محبته وانما على سبيل لفت نظره وشك انتباهه وترغيبه في الاسلام، فهذا لا يعني انك بحبه. ولهذا لا يجوز للانسان المسلم ان يحب الكافرين ولو كان ابوه او ابنه، فما بالكم اذا كان غيرهم. اما انك تقدم شيئا ترغب فيه الكفار في الاسلام فهذا اسلوب. ولهذا شرع الله في مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وجعل اعطاء هذا الكافر من الزكاة مخرجا من مصارف الزكاة. وهو كافر لكن لأجل أن نكسبه، إما لأن نرغبه في الإسلام أو لأن نتقي شره فيكف عنا أذاه ويكف أذاه عن المسلمين. وهذا ليس من الولاء، عندما نعطي المعلف قلوبهم ليس محبة لهم ولا رغبة فيهم، وإنما لترغيبهم في الإسلام أو كف شرهم عن المسلمين. وكذلك عندما تصنع امرا حسنا لكافر فيجب ان تصنعه وان تكره هذا الكافر وتبغضه حتى يدخل في الاسلام. أرجو أن يكون الكلام واضح وأن الفرق بين. يقول هناك من يأخذ اختلاف المذاهب الأربعة في تحليل كشف الوجه للمرأة كذلك ابننا، هل هذا صحيح؟ حكم من يأخذ ذلك؟ الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا تنازعتم في شيء واختلفتم في شيء ردوه إلى القرآن وإلى السنة، الرجوع إلى الله تعالى إلى اجتهاده وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة بعد وفاته وإليه في حياته. ومسألة كشف المرأة وجهها لغير المحارم من الناس الأجانب والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن بالسخط. والله تعالى أيضا يقول في آية أخرى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فلا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخره، وفي آخرها ولا يضربن جارتهن ليعلم ما يخفين من دينهن. نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن لما سمعنا هذه الآيات كيف خرج، كيف امتثلنا لهذه النصوص؟ الذين شاهدوهن كابن عباس وغيره كعائشة وأم سلمة، ابن عباس رضي الله عنهما يقول يخرجن يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى يبدين عينا واحدة ما معناه؟ يعني بقية الوجه مغطى ولا لا؟ ها؟ باقي الوجه كله مغطى، لماذا؟ لأن الثياب اللي عندهم والأرضية اللي عندهم سميكة، ما عندهم غطيان مثل الناس الآن اللي عندهم أشياء خفيفة تغطي الوجه ولا يرى وتستطيع أن تعبر الطريق ولا تتعب. وعائشة وأم سلمة تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاز عمدنا إلى مرطينا فشقطنا وخرجوا متلفعات كأن على رؤوسنا الغزة الغراب أسود، ما يعرف اللي قدام واللي وراء، رأسها كله أسود مغطى، معنى هذا معنى وجهها مكشوف رأسها كأنه غراب كله أسود. والأمر الأخير الثالث كلام عائشة في حجة الوداع تقول كان الرسلان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فهذه الآيات وهذه الأحاديث كافية في رحم مراد لمن أراده والهداية فيه. يقول أن بعض الناس يقولون أن القرآن أغلبه مواعظ ولذلك فهم يغلبون الدروس في الموعظة على تحصيل العلم. هذا سؤال غريب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية قرأ على الصحابة وحفظوها وفهموها وطبقوها. والقرآن فيه آيات أحكام حلال وحرام عدها بعضهم 500 آية وبعضهم أكثر التي هي نص في الأحكام، وكل آية من آيات القرآن فيها حكم من حيث الإجمال، لكن الأحكام أنواع، إما أن تكون ببيان معنى الاعتقاد أو ببيان أحكام المعاملات أو ببيان أحكام الأخلاق أو ببيان الحقوق والواجبات بين الأفراد. فما من آية إلا وفيها حكم. الحمد لله رب العالمين، هذه تشتمل على أحكام، أن الحمد يكون لله كله، وأن الله جل وعلا هو رب العالمين. الرحمن الرحيم هما اسمان من أسماء الله، وهذه أحكام.